أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى القسم الثاني في البحث، حيث ذكرنا أن البحث في التنبيه الثاني تارة في جريان الاستصحاب في الزمان، وتارة في الزمان غير القار، وثالثا في القار المقيد بالزمان. ووصل بنا الكلام إلى القسم الثاني، فذكر الشيخ الأعظم أنه في الأمور التدريجية الغير القارة كالتكلم والكتابة والمشي وسيلان الدم في مورد الحيض، كل هذه الأمور من قبيل الأمور التدريجية الذي يكون وجود الجزء اللاحق متوقف على انصرام السابق، فإن التكلم عبارة عن مجموعة من الكلمات المتركبة من الحروف، بحيث يكون وجود الحرف اللاحق متوقف على انصرام السابق، فكل ما كان فيه الحركة كالتكلم كالكتابة كالمشي فإنه من الأمور التدريجية غير القارة. والصحيح أنه لا مانع من جريان الاستصحاب إذا كان النظر العرفي يرى أنها وجود واحد مستمر بعين ما ذكرناه في نفس الزمان. فالمرتكز العرفي يرى أن التكلم عبارة عن وجود واحد وهو مركب من مجموعة من الأجزاء أي الكلمات، ولا يرى أن هذه وجودات متعددة، بل يلبس هذا المتعدد الذي هو متعدد بالنظر العقلي يلبسه لباس الوحدة، فيقول كلام واحد خطبة واحدة، فيكون الشك صادقا في المقام أي الشك في البقاء. ومنشأ الشك في البقاء إنما هو الشك في قلة الأجزاء وكثرتها، فهل هذا التكلم أجزاؤه 10 كلمات أو أن أجزاؤه مثلا 15 كلمة؟ فلأجل الشك في عدد الكلمات وأجزاء الكلمات سيشك في بقاء ذاك الواحد، لأننا ألبسنا الكلمات لباسا شنو واحدا، فيصدق عند العرف الشك في البقاء، فيقول العرف لا أدري أن إمام الجماعة هل ما زال كلامه باقيا في مرد الخطبة خطبة، هل ما زال كلامه باقيا أو لا، للشك أنه توجد أجزاء أخرى أي كلمات أخرى تضم إلى الكلمات السابقة أو لا. فنستصحب الكلام الذي هو واحد وبتعبير شيخ قدر مشترك بين الأجزاء القليلة والكثيرة. ومن هنا يريد أن يلمح الشيخ إلى إشكال في المقام صرح به بعد ذلك، وهو أنه قد يقول قائل أن المورد من موارد الاستصحاب الكلي من القسم الثالث، فإنه ما هو منشأ الشك في بقاء الكلام؟ منشأ الشك في بقاء الكلام كما ذكرتم الشك في قلة الأجزاء وكثرتها الكلمات. فلو كانت الكلمات عبارة عن 15 كلمة ما زال الكلام باقيا، أما لو كان 10 كلمات انتهى الكلام. فمنشأ الشك في بقاء الكلام قلة الأجزاء وكثرتها. فقد يقال إن المورد من قبيل الاستصحاب الكلي من القسم الثالث، بأن يقال أنا أعلم بوجود كلي الكلام في ضمن الأجزاء القليلة، وبعد ارتفاعها أشك في وجود كلام في ضمن أجزاء أخر. واضح الفكرة؟ لأن الكلام يوجد في الكلمات، 5 كلمات جملة مستقلة، انتهت 4 جمل بقت جملة، هي جملة أشك فيها متكونة من 5 كلمات. كلي الكلام الموجود في الجمل الأربعة أقطع بارتفاعه، وأشك حين ارتفاعه وجود كلي كلام في ضمن جملة أخرى، فيكون المورد من قبيل الشك في حدوث فرد عند ارتفاع الفرد الآخر، فأشك في بقاء الكلي من قبيل الشك من القسم كان من القسم الثالث. ولا يجري الاستصحاب، وحينئذ المفروض أن لا تجر الاستصحاب في مورد الزمان. الشيخ الأعظم يناقش يقول أن العرفاء لا يرى أن الأجزاء الأخرى غير الأجزاء السابقة فتتعدد الأفراد فيتعدد الكلي، بحيث عندنا كليين في ضمن فردين، فرد ذو الأجزاء القليلة، فرد ذو الأجزاء الأخرى له الكثيرة مثلا. بل العرف يرى أن هناك كلام واحد قد تحقق ويشك في بقائه. وذكرنا في الاستصحاب بل من القسم الثالث في الكلي، لا بد أن نفترض كلي طبيعي في ضمن فرد وكلي آخر في فرد آخر، في تعدد في الكلي بتعدد الأفراد. وهذا خلف فرض البحث، أننا ليس عندنا إلا كلام واحد فارد، فموردنا ليس من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثالث، بل ولا من الكلي من القسم الأول، لأننا في المقام نريد أن نستصحب الكلام الذي هو أمر واحد بسيط بحسب أمر واحد بحسب نظر العرف. وهذا الأمر الواحد له أجزاء، وبتعبير الشيخ العظام نسبة الكلمات إلى الكلام نسبة الأجزاء للكل لا الجزئي للكلي. وفي مورد استصحاب الكلي من القسم الأول وش كان عندنا؟ كلي وعندنا جزئي، مصداق بأن يقال هذا كلي وهذا شنو؟ جزئي. والجزئي والمصداق والمصداق عبارة عن عبارة عن الكلي بالخصوصية. هنا العرف لرى أن هناك وجود واحد اعتباري مركب من مجموعة من الكلمات يسميه كلاما، ونسبته إلى الكلمات نسبة الكل للأجزاء، فهو عبارة عن وجود واحد له حدوث وله بقاء فيستصحب بقاءه. نظير استصحاب كلي مثلا الملكية وما شاكل ذلك. إذن حتى لو بنينا على عدم حجية استصحاب الكلي أصلاً، العرف يقول أنه هنا ما عندنا كلمات، عندنا كلام، تفهم المطلب؟ ويرى أن نسبة أحدهما نسبة للجزء، يقول الكلام ليس لها الكلمات، هو عبارة عن الكلمات، فيكون من قبيل الاستصحاب الشخصي، بل غير الكلي الجزئي، الشخصي غير الكل الكلي. فالنتيجة أن المورد ليس من قبيل استصحاب الكل الكلي. وأطال الشيخ في العبارة وطول فيها المطلب، وهو واضح إن شاء الله. ثم يتعرض إلى مطلب آخر يتعرض إليه. ها إشكال ثاني نسيت بلي. ثم قال الشيخ: لو تنزلنا وقلنا أن المورد من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثالث، ولكن هذا الاستصحاب من القسم الذي يجري فيه الاستصحاب، أي استصحاب الكل من القسم الثالث الذي يرى العرف أن اللاحق وجوده استمرار للسابق، نظير السواد الشديد والسواد الضعيف، ولا يرى أن الفرد الآخر مباين للفرد الأول، فيقول العرف على تقدير وجود كلمات أخرى فهي استمرار لذاك الكلام، فيكون هذا من الموارد الذي ذكرناه أنه يجري فيها الاستصحاب. ولكن ذكر بعضهم أن هذا متوقف على شنو؟ على لباس الكلمات، لباس الوحدة، فلا بد أن يرجع إلى الجواب الأول، ولعله لأجل ذلك أمر بقول فافهم. أيما كان، قال أطلب ما فيه يعني. أما القسم الثاني، أعني الأمور التدريجية الغير القارة، كل ما كان من قبيل الحركة كالتكلم، كالكتابة، كالماء والمش، ونبع الماء في العين، لكي مسألة شنو هذه؟ مسألة الاعتصام، إذا سقطت نجاسة في البئر فشككت أن نبع الماء ما زال باقيا أو لا، إن كان نبع الماء باقيا يكون الماء معتصما. وسيلان دم الحيض من الرحم، فالظاهر جواز إجراء. من هنا عرفنا أن الشيخ يقبل بالاستصحاب في القسم الأول، وإلا عبارته كانت فيها نحو شنو؟ نحو تأمل، حيث قال في المطلب السابق: إلا أن هذا المعنى على تقدير والإغماض عما في كذا لا يكاد يجدي. بس من هنا بلد. فالظاهر جواز إجراء الاستصحاب فيما يمكن أن يفرض، بل فيها أمرا واحدا مستمر. إذا العرف قال أنا أفترض أن هذا أمر واحد، سيأتش الضابطة بعدين، تاتا العرف ما يقبل تجعل أمر واحد، تاتا العرف يقبل شنه، سيأتي أن هناك يعني هناك نكات عند المرتكز العرفي أو العقلي يجعل أن هذا المتكثر واحد تارة، وتارة لا يجعل هو واحدا. فيما يمكن أن يفرض فيها أمرا واحدا مستمرا، نظير ما ذكرناه في نفس الزمان، فيفرض التكلم مثلا مجموع أجزائه أمرا واحدا، والشكل منشأ الشك، والشك في بقائه لأجل الشك في قلة أجزاء ذاك الفرد الموجود منه في الخارج وكثرتها، فيستصحب القدر المشترك له الكلام المردد بين قليل الأجزاء وكثيرها. اللي يقرأ العبارة فهمنا أنه كل من القسمين أول، وسيأتي منه أنه لا، ما نحتاج حتى كل القسم الأول، أن في الحقيقة هذا من قبيل استصحاب الشخصي، لأنه ليس من قبيل نسبة الطبيعي إلى المصداق والفارد. ودعوة هي إشكال أن الشك في بقاء القدر المشتهد كلي الكلام ناشئ عن حدوث جزء آخر من الكلام، ذكر شيئين إذا شككنا في حصول جزء آخر نستصحب عدمه، هي كما ذكرنا في استصحاب عدم حصوله. والأصل عدمه المستلزم لارتفاع القدر المشترك. ليش؟ لأن الشك في بقاء كلي الكلام مسبب عن الشك في حدوث جزء آخر من الكلام. فإذا جرى استصحاب عدم حدوث جزء آخر من الكلام ارتفع الشك في بقاء الكلي من باب حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي. بعدين قال فهو من قبيل، لا يخلو من الخلط بين البحثين. المطلب السابق يريد أن يبين لنا أن هذا من قبيل الحكومة، الآن دخلنا في استصحاب الكلي من القسمين ثالث. خب فهو من قبيل القسم الثالث، لأن استصحاب هذا العدم متوقف على أن الأجزاء الأخرى غير الأجزاء السابقة. واضح الفكرة؟ متى يصح لك أن تستصحب على حدوث الأجزاء الأخرى؟ إذا كان هذا فردا آخر غير الفرد السابق، فهذا مبني على تعدد الأفراد فتتعدد الكل كليات. أما بناء على أن الأجزاء اللاحقة المشكوكة امتداد للسابق فلا تجري عدم حدوث أجزاء أخرى، بل تصل بقاء الأجزاء السابقة الموجودة لأن هذا بقاء. فلهذا قال فهو، هذا فهو واضح التفريع. ليش؟ لأن استصحاب عدم حدوث جزء آخر يعني أن الفرد الأول قد انقضى وأشك في فرد آخر، فإذا تعدد فتعدد الكلي، فسيكون هذا من قبيل الاستصحاب من القسم الثالث. وإلا لو بنينا على أن الأجزاء الأخرى استمرار للأول ما لك حق تستصحب عدم حدوث، لأنه شك في البقاء مش شك في الحدوث. فهو من قبيل القسم الثالث من الأقسام الثلاثة المذكورة في الأمر السابق، مدفوعة بأن الظاهر، هذا الآن من قبيل، الظاهر كونه من قبيل الأول. واضح؟ من القسم الأول ظاهر عبارة الآن من قبيل الأول، من تلك الأقسام الثلاثة، لأن الكلي له فرد واحد، لأن المفروض في توجيه الاستصحاب جعل كل فرد من التكلم مجموع ما يقع في الخارج من الأجزاء، لأن كل جزء فرد. واضح؟ مو كل جزء جزء فار، فعندنا كليات متعددة بتعدد الأفراد. زين ليش يجعل هالشارع؟ ليش يجعل هالعرف؟ قال التي يجمعها رابطة، هذه إشارة إلى ما قبل سيأتي. ما هو هذه الرابطة التي خلتها الأجزاء المتكثرة في لباس واحد؟ توجب عدها هذه الرابطة شيئا واحدا وفردا من الطبيعة، لا جعل كل قطعة من الكلام الواحد فردا واحدا، هي عشر كلمات فرد واحد قطعة من الكلام، حتى يكون بقاء الطبيعة تبدل أفراده. غاية الأمر كون المراد بالبقاء هنا ذاك الأمر الواحد اللي هو عبارة عن مجموعة الأجزاء اللي أطلقنا عليه كلام، فلغاية الأمر كون المراد بالبقاء هنا وجود المجموع في الزمان الأول. كيف؟ هذا الواحد كان موجود في بوجود فرد من وهو الأجزاء القليلة، ووجود ذاك الكلي في الزمان بوجود جزء آخر من، فهذا وجود واحد مستمر، مو أنه عبارة عن طبيعي تبادلت عليه أفراد. معنى وجوده السابق وجود أجزاء من، الآن نشك في بقاء الأجزاء الأخرى. والحاصل أنا في بالي هنا كان مصرح أنه حتى لو ما كان من قبيل الكلي لا يجري فيه الاستصحاب، أصلا ما يحتاج إلى استصحاب، لا يتوقف إثبات جريان أنه من قبيل الكلي، لأنه سيأتي والحاصل، هاي الحاصل ظاهر الكلام أنه ليس نسبة الكلي إلى جزئي، إنما الكل إلى الأجزاء. وبحث الكلي هذا يعني استصحاب الكل، هذا استصحاب شخصي. والحاصل أن المفروض كون كل قطعة جزءا من الكل، مو فرد، جزء لا جزئيا من الكل. هذا الجواب الأول. ما عرفت لو تنزلنا وقلنا أنهم من قبيل استصحاب الكل من القسم الثالث، الآن لم يدخلهم في الجواب الثاني. لو سلمنا أنه من قبيل استصحاب الكل من القسم الثالث، إلا أنه في المورد الذي العرف يعد الفرد المشأش الفرد المحتمل الحدوث استمرارا للفرد السابق المقطوع الارتفاع، فيرى الوحدة العرفية. قال هذا مع ما عرفت في الأمر السابق من جريان الاستصحاب فيما كان من القسم الثالث، فيما إذا لم يعد الفرد اللاحق المحتمل على تقدير وجوده موجودا آخر لم يعد، موجودا آخر مغايرا للموجود الأول، كما في السواد الضعيف الباقي بعد ارتفاع القوي وما نحن فيه من هذا القبيل. إذا كان من هذا القبيل صار استصحاب شنو شيخنا؟ نعم، ما يرجع هذا لبا إلى استصحاب الكل من القسم الأول. إذا فرض أنه هذا امتداد للسابق، فصار عندك فرد واحد، فرد واحد صار عندي كلي واحد بنظر العرف، فإذا ألغيت الأفراد، ألغي تعدد الأفراد، ألغي تعدد الكليات، فصار كلي واحد. ولهذا أرجعوا استصحاب الكل من القسم الثالث في الحالة الثانية إلى استصحاب الكل من القسم الأول، فلا يصح أن تجعل جوابين الآن كلاهما كل من القسم الأول، فصار هذا رجوع إلى جواب الأول لبان. ولعل قوله فافهم، أنا في بالي أنه الآن العبارة ما مذكورة، في بالي كان مذكور أن هذا صمو استصحاب كلي أصلا، هذا من باب استصحاب شخصي، لأنه نسبة الكلام إليه نسبة الكل إلى الأجزاء، لا نسبة الكل إلى الجزء إلى الجزئي. المطلب الثاني الذي تعرض إليه بأنه قلنا أن العرف قد يعد المتكثر واحد لوجود رابطة مصححة موجبة لإلباس الكثرة في لباس الوحدة، فما هي هذه الرابطة؟ يقول الشيخ الروابط متعددة، من أهم الروابط وحدة الداعي وتعدد الداعي، فإن كانت هذه الكلمات والجمل في سياق داع واحد قال العرف أنها كلام واحد، وإذا كانت متعددة الدواعي جاب كلام بعدين جاب كلام آخر لداعي آخر، يقول انتهى من الكلام الأول وصار كلام ثاني. مثل إحنا قاعدين نجزئ الآن المطالب، المصنف له عدة كلمات، نجعل المطلب كله كلام واحد ثم يجي كلام ثاني، الذي صحح التجزئة بحسب النظر العرفي وحدة الداعي وتعدد الداعي. ولهذا نرى فرقا عند العرف بين مورد ما لو شك في بقاء الخطبة وبين ما لو أحرز انتهاء الخطبة وشك في كلام آخر لداع آخر. فمثلا إذا شككت أن إمام الجمعة هل ما زال بل يتحدث والداعي هو ما زال الخطبة، فالعرف يقول هذا شك في بقاء الكلام السابق فاستصحبه. أما لو كنت أحرز أنه انتهى من الخطبة وأشك أنه تكلم بداع آخر ك كإعلام الناس أن هناك مثلا عزيمة، أن هناك شخص مثلا شنو في المقبرة ميت، تفضلوا مثلا لتشييعه. فماذا يقول العرف شيخنا؟ يقول انتهى من الكلام وشككنا في حدوث كلام آخر، فنستصحب عدم حدوث كلام آخر، مع أن المجلس واحد، هو جالس يمكن فوق المنبر، وحالات الشك وملابسته واحدة، لكن تعدد الداعي ووحدة الداعي صحح لنا أن نقول أنه هذا شنو شك في البقاء أو شك في الحدوث. هذا مورد من الرابطة. مورد آخر من الرابطة: موارد ما لو شك بعد انقطاع دم الحيض. هذا مثال ذكره الشيخ. لو فرضنا أنه المرأة رأت الدم 3 أيام، فانقطع الحيض 3 أيام، وشككنا بعد 6 أيام هل رجع الدم أو لم يرجع الدم، بنحو نشك في رجوع الدم في زمان يحكم عليه بالحيضية لو كان الدم موجود، بحيث لو كان الدم الآن طلع، الدمين المتخللين في أثناء العشرة يعتبر حيض، فشككنا في عود الدم في زمان يحكم عليه بالحيضية، وأن الحيض ما زال في هذا الشهر باقي أو في هذا في هذه المدة باقية. يقول الشيخ يقول الشيخ العظام: فرق في هذا المثال بين أن نشك في عود الدم في زمان يحكم فيه بالحيضية وعود وحصول دم للمرأة في زمان لا يحكم فيه بالحيضية. فإنه ماذا يقول العرف؟ يقول: كنا نعلم بوجود الدم وهذا الانقطاع انقطاع فترة وانقطاع فر، فنشك في بقاء الدم كان في الرحم، فنستصحب بقاء الدم وسيلان الدم وقذف الرحم للدم، ويعرف أن هذا دم شنو؟ دم واحد، وأن هذا الانقطاع انقطاع شنو؟ فترة. بخلاف ما لو مضت 10 أيام وثم بعد ذلك شككنا في قذف الرحم للدم، فلا يكون شكا في بقاء الدم الذي قذفه الرحم في الزمان الأول. فالعرف لا يرى أن الدمين في حكم واحد لاختلاف الأحكام بحسب النظر العرفي. إذن في مثل هذا المورد العرف يمكن أن يجري الاستصحاب في زمان يحكم على الدم بالحيضية من جهة أنه شك في بقاء دم له حكم واحد، فالحكم الواحد صحح الشك في البقاء. أما إذا كان دم آخر له حكم آخر، كأنه دم آخر موضوع لحكم آخر. وكذا جاب أمثلة وأطال الشيخ في التعبيرات، ما في شيء المطلب. قال: ثم إن الرابطة، ما عندكم احنا عندنا في البحرين يسمونها شنو؟ عندنا يعني جمعية الرابطة، ما ادري جماعة الرابطة. ثم إن الرابطة الموجبة لعد المجموع أمرا واحدا موكولة إلى العرف، فإن الآن بيجي أمثلة عرفية، فإن المشتغل بقراءة القرآن لداع يعد جميع ما يحصل منه في الخارج بذلك الداعي أمرا واحدا، مثلا بالخطبة هو بالقرآن، تارة القرآن لأجل شنو؟ لأجل وفاء بالنذر، تارة قرآن لأجل أنه مثلا يحقق الاستحباب قراءة سورة الصفات في يوم الجمعة، تارة داعي أنه يفي بعقد الإجارة. إذن الدواعي متعددة. إذا كان الشك في الانتهاء بلحاظ داع واحد، مثلا يشك في بقاء القرآن، أو مثلا أنا الخارج أشك هل ما زال يقرأ القرآن اللي هو مشغول بالناس، نستصحب بقاء قراءة القرآن. أما لو أحرجت أنه انتهى من قراءة سورة الصافات وأشك في شروعه في قراءة القرآن لداع آخر كالوفاء بالنفس. الأصل عدم حدوث القراءة. قراءة كيف؟ هو قاعد يقرأ بس أنا ما أدري هل صار لي داعي رفع يده عن أو ما في داعي مثلا، حشكم في الرافع. فإن المشتغل بقراءة القرآن لداع يعد جميع ما يحصل منه في الخارج بذاك الداعي أمرا واحدا، فإذا شك في بقاء اشتغاله بها بالقراءة في زمان لأجل الشك في حدوث الصارف المانع. هذا شك في وين؟ في مع أحراز المقتضي، أو لأجل الشك في مقدار اقتضاء الداعي شك المقتضي، فالأصل بقاءه. لا تبقى في الثاني بناء على الاستصحاب في وين؟ في مورد الشك في المقتضي. أما لو تكلم لداع أو لدواع ثم شك في بقاء على صفة التكلم لداع آخر فالأصل عدم حدوث الزائد على المتيقن، شك في الحدوث لا في البقاء. وكذا لو شك بعد انقطاع دم الحيض، يعني صار دم حيض 3 أيام انقطع، في عوده في زمان يحكم عليه بالحيضية أم لا، أشك هل رجع أو ما رجع، فيمكن إجراء الاستصحاب نظرا إلى أن الشك في اقتضاء طبيعة الرحم لقذف الدم في أي مقدار من الزمان، فالأصل عدم انقطاعه. هل أنه طبيعة الرحم تقذف هل مقدار أو أكثر، وهذا شك في البقاء. ليش قيدها في زمان يحكم عليه في الحيضية؟ لأن لو كان في زمان آخر العرف ماذا يعده؟ موضوع لحكم آخر. لكن هنا مسألة، هل أصحاب بقاء دم الحيض إذا حيضت موجود؟ استصحبت أن الرحم فيه اقتضاء للقابلية كذا، فاستصحبت بقاء دم الحيض، هل يثبت حيضية الموجود؟ نقول بناء على اللباس، لباس وحدة من صحب مفار كانت تامة مفار كانت ناقصة، الدم حيض حسن، فأشك الآن هل أنه الدم الحيضي دم الحيض ما زال موجود أو لا، أستصحب بقاء دم الحيض. أما لو كنت أجريت استصحاب أصل وجود دم حيض لإثبات حيضية الموجود بل لا يترتب الأثار، وإن كان الآثر بحسب الظاهر كما ذكروا مترتب على مفارقة كانت تامة في الحيض، وجود حيض في زمان، وجود الحيض وجود الدم، وجود الدم يحكم عليه بالحيضية، الحيض حيضية حكم شرعي، وجود الدم في زمان العادة مثلا بصفات حكم الشارع عليه بالحيضية، والحيضية حكم وضعي واضح وله آثار شرعية. بعدين وكذا لو شك في اليأس، شك في اليأس فرأت الدم فقد يقال، لكن أنا ما بشك في المقتضي، فقد نقبع اقتضاء طبيعة الرحم، فإنه قد يقال باستصحاب الحيض نظرا إلى كون الشك في انقضائه ما اقتضته الطبيعة في قذف الحيض في كل شهر. حاصل واضح مطلب إن شاء الله. وحاصل وجه الاستصحاب، بعيد المطلب، ملاحظة كون الشك في استمرار الأمر الواحد الذي اقتضاه السبب الواحد، مثل السبب الواحد مثل الداعي، مثلا اقتضاء طبيعة الرحم، هذه أسباب واحدة، داعي واحد، هذا الداعي أثر حصول كلام قراءة قرآن قذف دم. وإذا لوحظ كل واحد من أجزاء هذا الأمر، إذا لاحظنا كأمور متعددة كل واحد لاحظنا لاحدة فهي أمور متعددة نشك في حدوث اللاحق مثلا، وإذا لوحظ كل واحد من أجزاء هذا الأمر حادثا مستقلا فالأصل عدم الزائد على المتيقن وعدم حدوث سببه. إذن هذا تبليحات، إذا تلحظ أمر واحد شيخنا تقول شك فيل بقى، إذا تلاحظ الأجزاء تقول شك فيل حدوث. ولهذا اختلف الأعلام في الصغرويات، لأنه هل هذا ملبوس بأمر واحد فيكون شك في البقاء، أو أن هذا فرد غير الفرد سيكون شك في الحدوث. ومنشأ اختلاف بعض العلماء في إجراء الاستصحاب في هذه الموارد اختلاف أنظارهم في ملاحظة ذلك المستمر حادثا واحدا أو حوادث متعددة. شيخ طول في المطلب، يعني النكات بسيطة. والإنصاف وضوح الوحدة في بعض الموارد وعدمها في بعض، يعني وضوح عدمها في بعض والتباس الأمر في ثالث. إذا التبس الأمر لم نحرز وحدة الموضع فلا يجري الاستصحاب. إذا كان الشك، إذا كانت وحدة واضحة فلما في إشكال تجري استصحاب البقاء. إذا كان عدم الوحدة واضحة تجري استصحاب عدم حدوث. إذا كان هناك شك فإنه لا تحرز بقاء القضية المتيقنة والمشكوكة، بل لا تحرز بقاء أفضل القضية المتيقنة فلا يجري الاستصحاب. هل يجري الاستصحاب على بالحدوث إذا شككت أو شبه مصداقية؟ تارة أنا أحرز الوحدة أستصحب البقاء، تارة أحرز عدم الوحدة عدم الحدوث، تارة أشك، وإذا أشك ما أحرز بقاء الموضوع فما أستصحب. هل يلي حق أن أستصحب عدم الحدوث مجرد الشك في إحراز القضية؟ وأنا ما أدري القضية المتيقنة غير الخلف فما يجري استصحاب البقاء. هل يجري استصحاب عدم الحدوث أو همس شبه مصداقية؟ الظاهر أنه شبه مصداقية أيضا، فلا بد من علاج المسألة عن طريق أصول أخرى. تفتي المطلب. والله الهادي، كان الشيخ خلص الكتاب، والله الهادي إلى سواء السبيل فتدبر. هذا تمام الكلام في شنو؟ القسم الثاني. القسم الثالث وهو ما كان مقيدا بالزمان. التفتوا بس نحرر محل البحث. ما كان مقيد بالزمان، تارة الشك في بقائه من جهة الشك في الزمان، في بقاء الزمان، فهنا ليس هذا محل البحث. فلو قال المولى يجب عليك الجلوس إلى الزوال ثم شككت هل تحقق الزوال أو لا فأشك في بقاء الوجوب المقيد، فهنا ليس هذا محل البحث ولا يأتي فيه البحث السابق، فإنه المدار حينئذ على أن العرف هل يرى الزمان واحد فيشك في البقاء فيجري أو لا. محل الكلام الشك في بقاء الحكم مع القطع بارتفاع الزمان، أما مع الشك فيه فلا يجري الاستصحاب. إذن ليس الشك في الحكم من جهة الشك في انقضاء الزمان، بل الشك في بقاء الحكم من جهة أشك أن الحكم ما زال باق بعد إلى ما بعد الزوال، أو أنه الحكم يرتفع بارتفاع الزوال، ولو من باب التردد أن الزوال الذي ذكره المولى من باب القيد الاحترازي مثلا أو من باب أبرز المصادق، فسأشك في بقاء القار المقيد به بعد ارتفاع الزمان. المولى قال لي اجلس في المسجد إلى زوال أو عند الزوال أو إلى الزوال، بعد انتهاء الزوال لو شككت مثلا لأي سبب في بقاء الوجوب هل لي حق أن أستصحب أو ليس لي حق أن أستصحب؟ سيأتي إن شاء الله أن الشيخ الأعظم يقول بعدم جريان الاستصحاب فيه. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. سيتضح من نكتة أيضا هاي.
كيف وكذا، غدا إن شاء الله من خلال الأسئلة.